الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أما بعد في ظهيرة يومنا هذا الثلاثاء الموافق للتاسع من جمادى الآخرة لعام 46,400 يسر الله لنا النزول بدار الحديث بالمدي التي يقوم عليها الشيخ أبو عبد الرحمن بسام بن علي الغراسي. هذه الدار التي ظهرت ثمرتها وحصل خيرها، وهذا من فضل الله، ما يكون من خير فالله عز وجل هو الذي يهيئه وهو الذي ينميه وهو الذي يبارك فيه، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فأسأل الله أن يجزي الشيخ خير الجزاء، أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يبارك فيكم وفي علمكم وفي داركم وفي جميع ما تقومون به لخدمة الكتاب والسنة. أيها الأخوة، هذه الدعوة هي رأس مالنا. تركنا البلدان، تركنا الأصحاب والخلان، تركنا الأهل والأرحام، وتجمعنا في دور حديث متباعدة، والقصد من هذا كله الاستفادة والإفادة، الاستفادة لنا والإفادة لغيرنا، وربما جمع على الشخص بينهما يستفيد ويفيد، إذ أن المقصد الأعلى والأسمى من الدعوة إلى الله عز وجل هو العلم والعمل به والدعوة إليه. هذا الذي كان عليه الصحابة رضي الله عليهم، والذي كان عليه تابعوهم ومن سلك سبيلهم، علم وعمل ودعوة، ونعم الوظيفة أن تكون عالما عاملا داعيا لغيرك، سواء بلسان الحال أو بلسان المقال. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، علم وعمل، وتواصوا بالحق دعوة، وتواصوا بالصبر ثبات على الحق على الهدى على السنة حتى الممات. إذا جعلنا هذا المطلب أمام عيوننا في قلوبنا وكان هو المتصدر لحياتنا عند ذلك نستطيع بإذن الله عز وجل أن ننصر الدين. إذا هزمت الرافضة بالسلاح لا يكفي حتى تهزم بالعقيدة وتهزم بالدعوة وتهزم بالبيان والإيضاح لمنهج السلف الكرام، وإلا فهزيمتهم ليس لها كثير معنى كما حصل فيما يسمونه بثورة 26 سبتمبر. ذهب الإمام البدر ومن إليه، فروا إلى المملكة العربية السعودية، ولكن الذي تولى الحكم تولى القضاء تولى الوزارات، أناس يجهلون العقيدة السلفية، يجهلون التوحيد الخالص، يجهلون الحمد لله يجهلون الدين إلا من رحم الله، بل تولى كثير من الرافضة المناصب كالقضاء بعض الوزارات فصاروا قادة في الجيوش وفي الأمن، وهكذا لهم وجود في ما يسمى بأمن الدولة، سواء الأمن السياسي أو الأمن القومي، يرفعون التقارير على أهل الاستقامة ويقللون من خطر أهل البدعة والخيانة. الخارب اللص يحب الخاربة، فإذا لابد أن يتوافق مع النصر على الرافضة بالسلاح. نسأل الله أن يكون ذلك في القريب العاجل، النصر عليهم بالعقيدة، بالعقيدة. لذلك يا طالب العلم ابدأ بالعقيدة في دراستك في دعوتك. بعض الطلاب وربما بعض الدعاة أهم شيء عنده أن يرى الناس قد خشعوا وبكوا، يحضر له بعض المواضيع في الجنة في النار في عذاب القبر، ويقوم ويلحن لهم الآيات وهم يبكون ويوجلون، وربما عندهم طوام في التوحيد والعقيدة. لذلك يتعين علينا البدء بالتوحيد والعقيدة، فلا بأس المواعظ في حينها، أو إذا تكلمنا عن عذاب القبر ونعيم القبر نربطه بالاعتقاد. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن عذاب القبر حق للكافرين ولمن شاء الله من عصاة المسلمين، ونعيم القبر حق للموحدين، وهكذا. إذا تكلم عن اليوم الآخر يربطه بالعقيدة، لأن الرافضة من إليهم تأسوا بالمعتزلة فينكرون من اليوم الآخر القبر وما فيه، لا ضمة ولا فتنة ولا نعيم ولا عذاب، وينكرون الحوض والصراط والميزان والشفاعة في أهل الكبائر ورؤية المؤمنين لربهم وينكرون وينكرون. إذن اربط محاضراتك وكلماتك ومعلفاتك ونصائحك بالعقيدة والتوحيد. ستجد الرافضة يقولون ربنا واحد، لا سيما إذا انهزموا بسرعة بسرعة. ربنا واحد ونبينا واحد وقبلتنا واحدة وديننا واحد. فنقول لهم شتان بين مشرق ومغرب، شتان بين دينكم ودين أهل الإسلام أهل السنة الجماعة ومن إليهم ممن يعتقد هذه العقيدة السلفية العقيدة المرضية المذكورة في الكتاب والسنة. لذلك ابتداء نبدأ بالعقيدة وبالتوحيد. إذا أوصلنا إلى الناس العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص بعد ذلك كل شيء سهل. إذا وحد الله وأفرده بما يجب له في ربوبيته وألوهيته وفي أسمائه وصفاته، إذا صلحت عقيدته في الصحابة، إذا صلحت عقيدته في الإيمان بالله وأسمائه وصفاته والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والإيمان باليوم الآخر، سينقاد لغيرها من أعمال الجوارح، لأن أعمال الجوارح تابعة لعمل القلب لصلاح القلب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وصلاح القلب في صلاح العقيدة، أما بدون عقيدة والله لو يبكي ليل نهار بمجرد ما يسمع الإمام يقول الحمد لله رب العالمين ويبكي، وما عنده عقيدة أنه قلب فاسد قلب سيء. مبدأ الإسلام عقيدة، ما شرعت الصلاة إلا بعد قريب من 10 سنوات، ولم يكن يطلب منهم قبل ذلك أي عمل إلا صحة الاعتقاد. كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خلاص تصلح عقائدهم، لا تعلق بأصنام ولا أوثان ولا سحرة ولا مشعوذين، ولا يعطلون الله من صفاته ولا ينكرون شيء من المغيبات، بل شأنهم كما قال الله عز وجل هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يؤمنون بالغيب، بالأسماء والصفات، برسل الله من علمنا منهم وما لم نعلم، بكتب الله ما علمنا منها وما لم نعلم، مع اعتقادنا أن آخر الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولا دين بعد الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، مع اعتقادنا أن الكتب حرفت وغيرت وبدلت إلا ما كان من القرآن فإن الله حفظه عن عبث العابثين وعن تحريف المبطلين، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهكذا العقيدة في الصحابة مسألة مهمة جدا، يعني لا يكون عندك فيها أدنى ضعف، أدنى ضعف لا ترضاه في الصحابة. ليس منهم دني، كلهم فاضل وأفضل، كامل وأكمل، هكذا. مبادئ العقيدة تصحيح القلب جهة الصحابة، حتى وإن صدرت من أحدهم بعض شيء يتولى عنهم ويذكرهم بالجميل ويترك هذا الشيء. مثلا تجد أهل السنة يترضون عن أبي غادية رضي الله عنه، مع أنه قتل عمار بن ياسر، صحابي. وهكذا يترضون عن جميعهم، عن معاوية وعن علي رضي الله عنهم جميعا، مع أن معاوية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقاتل علي فيها الباغية، لكن لا، نحن نطهر قلوبنا على جميعهم ونعتقد فيهم الفضل وعلو منزلة، مع جواز التفاضل بينهم. كان يعني السلف ينظرون إلى شأن الصحابة نظرة إعظام وإجلال، قيل لبعضهم هو عبد الله بن المبارك، يعني أيهما أفضل، معاوية رضي الله عنه أو عمر بن عبد العزيز؟ عمر بن عبد العزيز كان عابدا، كان عالما، كان كريما، كان ورعا، كان تقيا، كان سلفيا، رد مظالم كثيرة إلى أهلها، وعمل المبرات، وعمل الخيرات، وكم له من مكرمات. عند أن تقرأ قصته تتعجب. العلم هو من زملاء عروة بن الزبير والزهري ومن إليهم، كان معدود من الفقهاء، إنما شغل بالخلافة رضي الله عنه، والزهد والورع والخوف من الله والعلم، ناظر الخوارج وصد القدرية، أرحمهم. وله أقوال عظيمة: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، وهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وذلك الأثر الذي ذكره البخاري في كتاب الإيمان مستدلا به على عقيدة السلف الإيمان: إن الإيمان حدودا وفرائضا وشرائعا وسنن، أو حدود وشرائع وسنن، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وإن أعش فسأبينها لكم وإن أمت فلست على صحبتكم بحريص. هذا بعض ما عليه عمر بن عبد العزيز. لكن ماذا كان جواب عبد الله بن المبارك؟ جواب قد لا يتفضل له أكثرنا. وفعلا كنا حين نذكر فضائل معاوية رضي الله عنه نذكر بعض الأحاديث المذكورة وعمومات فضائل الصحابة وما قام به من الفتوحات والخير العظيم، لكن قال عبد الله بن المبارك: معاوية صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، قال معاوية رضي الله عنه: اللهم ربنا ولك الحمد. انظر من أين استنبط الفضيلة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر وخبره صدق ويعد ووعده صدق لا خلف فيه، ومعاوية يقول: اللهم ربنا ولك الحمد. سمع الله منه الحمد، سمع الله منه الحمد، سمع إجابة. هذه مسألة ركز عليها جدا في حال تعلمنا وفي حال تعليمنا وفي حال دعوتنا. مسألة الصحابة رضي الله عليهم، لأن هناك من يطعن فيهم كالرافضة الباطنية، وهناك من يغلو في بعضهم كعباد القبور من الصوفية، وهناك من يمايز بينهم ربما أبغض بعضا وأحب بعضا، حال النواصب في بغضهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الصالحين، وحال الرافضة في بغضهم لبقية الصحابة الصالحين مع الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن إليه. لكن أهل السنة خلص الأمة يؤمنون بما لهم من علو المنزلة وعظيم المقدار، وفي الفتح آي في الصحابة تمدح، قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة: محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحمة بينهم، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. أي في فضائل الصحابة رضوان الله عليهم. فالحق أننا كنا يعني نتعب في مجادلة بعض المخالفين في أيام ظهور السنة في البلاد الشمالية، أما الآن لو يسر الله، وهذا هو الأمل الذي نرجوه، بتحريرها من اليد الرافضية، ستجد أن الشبه قد دخلت في عقول الناس، شبه السنة ليست بحجة يكفي القرآن، شبه رد خبر لا أحد في العقيدة، شبه هذا الحديث يخالف القرآن، يخالف القرآن بنظرته هو. وإلا كما قال إسحاق بن راهويه: ائتوني بدليلين ظاهرهما التعارض أجمع لكم بينهما، كان بشرط الثبوت. فالمعارضة في عقله الفاسد ومن رأيه الكاسد. أما أهل السنة ما عندهم هذا الذي يذهبون إليه. ولذلك ألف بعض رافضة العراق كتابا أسماه عفوا صحيح البخاري، هذا الكتاب يعني أعطاه عنوان طيب من أجل يغرر به على أهل السنة، والحمد لله بضاعتهم لا تنفق إلا على ضعاف النفوس، ضعاف العلم، ضعاف العمل. مرة من المرات كانت لي محاضرة في مسجد شرقين بصنعاء، أيام كان المسجد ما زال معنا، وإذا ببعض حب السنة أو أنه طالب بادئ يقول: يا شيخ، معنا واحد يقول بأنه يبحث عن الحق ويريد الحق لكن عنده شبهات، فنحب لو أنك تفرغ من وقتك شيئا لنصيحته لعل الله أن يهديه. قلنا: إن شاء الله. المهم خرجت المكتبة وإذا به يصل يظهر أنه يريد الحق، يريد رفع الشبه. جلست معه وأعطيته نصيحة قبل أن يبدأ بوضع شبهه، قلت له: انظر، الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وأنزل عليه القرآن، وأوحى إليه بالسنة، والصحابة رضي الله عليهم أجمعوا على العقيدة، والشأن واحد اثنين ثلاثة كما يقول العامة، فإما أن نستطيع أن نرفع الشبهة وندفع الشبهة الحمد لله، هذا زيادة علم، وإذا لم نستطع عندنا ضوابط لا يجوز أن نجاوزها. يعني مثلا فضائل الصحابة وعلو المنزلة التي هم فيها ما عاد فيها يعني تقول لكن أو لكن، خلاص عندنا هم أهل فضل، سواء عرفنا الرد على الشبهة أو لم نعرف. باب الأسماء والصفات عندنا منضبط، سواء عرفنا رد الشبهة أو لم نعرف. وهكذا بقية العلم. قال: طيب، قلنا المسألة الثانية أن نرد على الشبهة إجمالا أو نرد عليها تفصيلا، يعني الإجمال بالمعنى الأول، مثلا الله عز وجل قال كذا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، إن علمت المعنى، وإلا قل كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولي الألباب، واسأل أهل العلم، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإن يسر الله برفع الشبهة هذا خير عظيم. إيش الإشكال عندك؟ فجاء بحديث، أول ما بدأت أجيب عن شبهته عرف أني بعد عرفت الشبهة، انتقل إلى حديث آخر أجابت قبل أن أنتهي، انتقل، قلت له: أنت كأنك ما أنت صاحب رفع الشبه، أنت تريد أن تلبس. ثم قلت للأخوة: قلت هذا يريد يلبس عليكم دينكم بهذا الكتاب الذي بين يدي. هم ربما ما كان قد طلعوا على الكتاب. قلت لهم: هذا مع كتاب اسمه عفوا صحيح البخاري، علمه أو ألفه رجل رافضي، مثلا يأتي حديث بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما ويعمل لهم به الشبهة، مثل حديث إبراهيم عليه السلام لما دخل بسارة أرض مصر وقال: هنا رجل جبار، ويعني إذا قيل من أنت، أنت أختي، يعمل عليه شبهة، مثل حديث أن موسى اغتسل عريان ويعمل عليه شبهة، وأعلى من ذلك أحاديث الصفات ويعمل عليها شبه. الشاهد أن الرافضة يحرصون على بث الشبه، ولذلك كثير من الناس الآن عندهم شبه، لكن نحن كيف نقضي على سيل الشبه؟ نقضي عليها بالحق، وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. نهتم بارك الله بكم بالعقيدة، منهج السلف، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، التوحيد، وما بقية العلوم نحن ما عندنا انتقائية، لكن عندنا يعني فاضل وأفضل، أو عندنا مهم وأهم، فلكل مقام مقال ولكل حدث حديث. أما إذا فتحت المنطقة الشمالية ما نمكنهم في الخطب، في المحاضرات، في الدروس، في النصائح الخاصة والعامة إلا توحيد عقيدة حتى تتطهر قلوبهم من الدنس ومن الشبه التي قد علقت، وينصر أهل الإسلام على أهل النفاق والكفران. ما تميز الإمام أحمد إلا بالعقيدة، ولا في زمن أحمد كم من الفقهاء وكم من العلماء وكم من العباد وكم من الزهاد وكم من الوعاظ وكم من المؤلفين والمصنفين، لكن لما ثبت على العقيدة ظهر نجم أحمد وأصبح الناس ينتمون إلى أحمد بسبب العقيدة. إلا ما بقيت المسائل، ربما أحيانا نرجح قول أبي حنيفة مع قول بعض أهل العلم إذا أردت الحق خالف أبي حنيفة، ونرجح في كثير من المسائل قول أبي حنيفة، قول أبي يوسف، قول محمد بن الحسن أحيانا، وأحيانا نأخذ بقول أحمد أن نرجح قول الشافعي، لكن في باب العقيدة على عقيدة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، مع أن عقيدته عقيدة السلف، لكن هكذا اعتاد الناس. انظر إلى السفارينية حين ينظمها ويذكر أنه على عقيدة الإمام أحمد، انظر إلى الإبانة لأبي الحسن الأشعري حين يذكر بعض أهل البدع المعتزلة والخوارج والمرجئة والقدرية ثم قال فإن قيل على أي مذهب أنت، فقال أنا على مذهب الإمام الأكمل أحمد بن محمد بن حنبل، وجعل يثني عليه بسبب العقيدة. فانصر العقيدة تنصر، وإن كنت ضعيف العلم في باب الفقه انصر العقيدة والتوحيد تنصر، وإن ضعفت في باب الفقه واللغة ونحو ذلك من الأبواب. واخذل العقيدة تخذل ولو كنت قويا في بقية العلوم. انظروا إلى الزمخشري كيف يذكر ويعني يحتقر، مع أنه كان من فطاحلة العربية. وهكذا كم من الناس لهم تصانيف، لهم تآليف، لهم، لكن مع فساد العقيدة كل هذه التصانيف كل هذه التآليف يعني لا ينظر إليها إلا إذا كان من باب الرد عليها أو مسألة لا تعلق لها ببابنا. ولو تأملتم الذين يجددون الدين كلهم من أصحاب العقيدة الصافية وأصحاب التوحيد الخالص، التجديد فيهم ليس من أهل البدعة مجدد أبداً، لا يصلح أصلا لا شرعا ولا قدرا أن يكون مبتدعا مجددا. أيش يجدد البدعة؟ المجدد لابد أن يكون سنيا سلفيا على منهاج النبوة. والحمد لله، انظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رضوان الله عليهم كيف انتشر صيتهم وذاع، وأصبح كل من جاء بعدهم يستفيد من كتبهم من مؤلفاتهم، مع أن هناك علماء فطاحلة قبلهم وبعدهم، لكن حين ركزوا على هذا الباب وأتوا على شبه القوم الضالين إجمالا وتفصيلا وألفوا في العقيدة المؤلفات وخطبوا بها وابتلوا فيها صار شأنهم. شيخ الإسلام ابتلي في الواسطية 3 مجالس، وفي الحموية ما أدري كم مجالس، وسجن واتهامات وغير ذلك بسبب الواسطية التي نراها الآن بين أيدينا مع ما فيها من الخير العظيم والحموية التي أتى فيها على شبه القوم الضالين. ومن من؟ من علمائهم، من علمائهم. لذلك لا تقول لماذا شيخ الإسلام بالحموية ينقل عن عبد القادر الجيلاني، ينقل عن الجنيد، ينقل عن فلان، ينقل عن فلان. نعم هم محسوبين في الحسبة على الصوفية، لكن كانوا يثبتون العلو، يثبتون الصفات. لذلك يقول أنتم إن كنتم تأخذون بالكتاب والسنة، هذه دلالة الكتاب والسنة، إن كان شأنكم التقليد وتعظيم من تنتسبون إليه، هؤلاء متقدموكم يؤمنون بالأسماء والصفات. تبارك الله فيكم، نهتم بالعقيدة، نهتم بالتوحيد، نهتم بنشر الخير، ونهتم بجميع الأبواب، لكن هذا باب مهم، باب العقيدة. والله أن القلب ينشرح به دراسة وتدريسا، ويزداد الإيمان به دراسة وتدريسا، وهو الجهاد العظيم دراسة وتدريسا ودعوة. لولا أهل المحابر لخطب الزنادق على المنابر. يدخل في هذا دخولا أوليا أهل العقيدة، أما مبرز في الفقه مثلا وما عنده اهتمام بهذا الباب، ما عساه يرد على المعتزلي، ما عساه يرد على الجهمي، ما عساه يرد على الأشعري، ما عساه يرد على الصوفي سواء القبوري أو صاحب الموالد، ما عساه يرد على يعني غيرهم. قبل أيام أرسل لي أخ بكتاب، واحد اسمه محمد بن عبد الله بن عوض المؤيدي، يعني قد افتخر به الصوفية، ونظرت بعد ذلك وإذا بهم يسمونه العلامة، هو من هذه يعني الهالة الإعلامية. الله الحمد لله أديت له نصف ساعة مدري ساعة فوق الكرسي، وطلع كتاب وبينا عوار ذلك الرجل الذي يعتقدون فيه العلامة والفهامة، وأنه جاء بما يحار تحار به العقول، على سلسلة عمرو بن عبيد وبشر المريسي والجعد بن درهم والجهم بن صفوان، يسر الله له بتلك وفرغناها وأضفنا إليها بعض ما تحتاج، وسميناها الدليل على نقض كتاب محمد بن عبد الله المؤيدي المسمى بقصد السبيل. الحمد لله يا أخوة، العقيدة سهلة، أسهل شيء العقيدة، والله أسهل علم علم العقيدة، لأنه علم أصلا متفق عليه، ما فيه اختلافات، إلا ما كان مثلا هل النفس هي الذات أو الذات أو النفس من صفات الذات، يعني أشياء يسيرة ما أداها إلى أنهم يثبتون الصفة، يثبتون المسألة، أشياء يسيرة مع إثبات الصفات، مع إثبات المغيبات، العلم ماذا الإيمان بالمغيبات إلى غير ذلك، فأسهل علم. لكن أحيانا المدرس الله يهديه يكون ما هو فاهم للعلم الذي يدرسه، الذي ما هو متقن يتعب طالبه ويتعب نفسه. كان عندنا بعض المدرسين في دماج، أول ما طلعنا إلى دماج وصلنا ندرس معهم، دخل بنا في الواسطية يضرب يضرب يضرب، ما وصلنا إلى المنتصف إلا وقد كتبنا دفتر أبو 200، عدنا في المنتصف ورجعنا كسلنا من الكتابة. دخلنا معه في التدمرية كما كان يقول الشيخ مقبل، دمرتنا. دخلنا في القواعد المثلى، صعبها. والله أقبلت على هذه الكتب المكتبة ومررت عليها كلمة كلمة واستفدت منها أي استفادة، وصار أسهل كتاب التدمرية فضل الله. يدرسه ويدرسه من يدرس معي بدون حتى تحضير، إلا إذا أراد يعني يقول قال فلان، وإلا بحمد لله ما يحتاج حتى إلى كثير تحضير. أسهل كتاب، حتى أقول بأنه من السهل الممتنع. هو كتاب سهل، بس الذي ما يركز عليه يشوفه صعب. والقواعد المثلى استفدت منها وألفت كتاب القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن. ذكر الشيخ ابن عثيمين تقريبا يعني عدة قواعد، 14 ونحو ذلك، ذكرت 40 قاعدة الحمد لله. وزدت فصلا في طريقة السلف، وزدت فصلا في الرد على أشهر البدع في هذا الباب. العقيدة سهلة، عقيدة سهلة. ويسر الله أيضا في كتاب اعرف عقيدتك، ألقيته على العامة في رمضان إلقاء، كل يوم 5 دقائق 10 دقائق 5 دقائق 10 دقائق، اعرف عقيدتك. وفرغنا آيات وأحاديث، ما زدنا شيء، حتى إني عمدت ألا أذكر فيه شبه المبتدعة أو ذكر المبتدعة، عقيدة السلف فقط، يعني بحيث إذا وقف عليه الطالب يستطيع أن يحفظ أدلة في هذه الصفة، يستطيع أن يحفظ أدلة في هذا الباب، يستطيع أن يحفظ أدلة في هذا العلم. والشبهة بعدين لها بابها، إذا عرفت الحق تستطيع ترد الشبهة. أما أن تبدأ من أول يوم أنت والشبه، تخرج لا أنت أتقنت الفن ولا أنت ربما استطعت أن ترد الشبه. الشبه من المستفيد من أسهل ما يكون. الذي أريد أن أوصله إليكم أن نهتم بالعقيدة. نحن قادمون على مرحلة ليست باليسيرة، مرحلة أشد من مما سيقوم به أصحاب الدبابات والمدافع والصواريخ، مرحلة خنس عقول اليمنيين التي قد تلوثت بالفكر الرافضي المعتزلي الخارجي إلى غير ذلك. نحتاج أن نكنسها من كل شبهة ومن كل ما لصق فيها، حتى نعيد الناس إلى اليمن الذي أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري، خالد بن الوليد، علي بن أبي طالب، أبا عبيدة بن الجراح. نعيد اليمن إلى ما كان عليه من قبل. اليمن في الأصل سلفي وليس بخلفي، إنما دخلته الخلفية بدخول الدولة الرافضية وما تبعها. ثم في القرن التاسع أو قبل ذلك بدأت تدخل الدولة الصوفية، وإلا أهل اليمن هم من أقل الناس كلاما، حتى علماؤهم من أقل الناس كلاما. يقول هل يجوز أن أقول الصحابة كلهم في الجنة بأعيانهم، مثل أن أقول صهيب في الجنة، أبو هريرة في الجنة، ابن عباس في الجنة، كلهم في الجنة، كلهم في الجنة، نقول هكذا ونمشي ونقول رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ لا تتفيصح، خلك مع الدليل. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ما بعد هذا الدليل دليل. أسأل الله أن يبارك فينا وفيكم، ما أطلت عليكم شيئا، لكن الحمد لله وفي سبيل الله. وأنا استودعكم الله، إن شاء الله نراكم في وقت لاحق، وقد وفقتم لهذه الدار المباركة يعني التي يقوم عليها الشيخ أبو عبد الرحمن حفظه الله. استفيدوا، استغلوا الأوقات، استغلوا العزلة التي أنتم فيها، يعني أحسن من غيركم بكثير، للأسواق قريبة تؤديكم، ولا وسائل التواصل الاجتماعي متوفرة تؤذيكم وتشغلكم، اقبلوا على العلم حتى تقع لكم الاستفادة في الوقت اليسير والوقت القصير. بارك الله فيكم. الأمة بحاجة إلى أطفالها فضلاً عن شبابها وكبارها، وبحاجة إلى نسائها، وبحاجة إلى الجميع. الأمة بحاجة، والمستقبل للإسلام، المستقبل لأهل السنة. فضل الله عز وجل هذا الدين وعده الله بالنصر والعز والسنة والرفعة والتمكين، المستقبل للإسلام سواء في الدنيا ولا في الآخرة. المستقبل للإسلام، لا نيأس من روح الله، انتظار الفرج عبادة. لا نظن أن الله يديل على أهل الإسلام حتى ينطمس معالم التوحيد ومعالم العقيدة الصحيحة ولا تبقى ظاهرة إلا معالم الشرك. هذا من الأمور المستحيلة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. قد حفظ الله الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم في غرفة ليس إلا هو، قد أحاطوا به لقتله. حفظ الله الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم في غار وهم فوق رأسه، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. حفظ الله الإسلام وقد أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل أصابوه حتى قال الشيطان قتل محمد. وحفظ الله الإسلام حين اجتمع عليه أهل الأحزاب ونقضت اليهود. وحفظ الله الإسلام حين تملك البلاد المسلمة الباطنية من أقصى بلاد المغرب إلى البحرين شرقا وفي اليمن، ووصلوا الكعبة وهدموا الميزاب وأخذوا الميزاب أو قادوا أن يأخذونه وكسروا الحجر الأسود. وحفظ الله الإسلام، وحفظ الله الإسلام مع شدة الغزوات الصليبية. هل الإسلام منصور؟ الإسلام ظاهر، الإسلام قاهر، الإسلام عزيز. ما عليك إلا أن تعز نفسك، أن تسعى في نصرة الإسلام بسنانك أو بلسانك. كما قلت لكم أن النصر باللسان نحتاجه أكثر من النصر بالسنان. النصر بالسنان ما هو إلا والله يعني الحوث عبارة عن ورقة في حائط، ورقة في حائط. إذا انكسر الحائط سقطت الورقة، فلا خوف من الحوث وبطش الحوث وقوة الحوث. نحن نعرف أنه أدنى وأدنى وأدنى وأحقر، ليس في الدنيا أجبن من الرافضة واليهود، لكن ابتلينا بمن يقوم لهم وينصرهم، دافع عنهم، يغضب لهم ويهدد من أجلهم. لكن عسى أن يكون الله قد أتى بالفرج، عسى الله أن يكون قد أتى بالفرج ويهزم الحوثي ويصبح كأمس الدابر. أخبرت برؤيا ونحن في دمشق وفسرتها في نفسي والحاضرين في ذلك الوقت وما زالت في ذهني. رأى بعضهم أن الحوثي كان هارب والحيوانات خلفه، الأسد يجري خلفه والثعلب والفيل والجمل والإنسان. قلت لهم تأويلها في آخر الشأن أن الحوثي يجتمع على قتاله البر والفاجر والمؤمن والكافر والعربي والعجمي، ويساق بإذن الله عز وجل سوق ليست باليسيرة حتى نرتاح من شره. أستبشروا، أهم شيء أننا نستقيم، نحن ننصر الدين، نحن نجاهد لإعلاء الكلمة، نحن السنة والجماعة، خطابة بالكتابة ولكل حدث حديث. كل حدث حديث السلف ينصر دين الله في كل وقت بما يحتاجه الدين، وفي كل وقت بما يكون موافق للدين بهذا القيد. السلفي ينصر الدين بالدين وبالطريقة التي يقررها الدين. والحمد لله رب العالمين.